بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر الأحاديث التي أخذناها؟ حديث أنس وحديث جابر. حديث أنس وحديث جابر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءا لجنابه. في رواية أنها وضعت هي. فأكفى بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على وسط رأسه. وقال مسلم: على رأسه. هذه الأحاديث فيها صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ذكره أهل العلم من الحكم التي من أجلها شرع الزواج للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأكثر من 4: نقل ما يكون في أموره في بيته للمسلمين، أمور التشريع. فكم من الأحاديث التي نقلتها عائشة رضي الله عنها مما روته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أموره في بيته، وهكذا غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الأمور التي يجب على المسلم أن يتعلمها ما يتعلق بأمر طهارته، سواء كانت الطهارة الصغرى أو الكبرى، سواء كان الوضوء أو الغسل، فهذا مما يجب عليه تعلمه. ولا يسع المسلم أن يجهل مثل هذه الأحكام التي تلابسه، ولا بد أن يتعلم ما يتعلق بها. فحديث عائشة وحديث ميمونة هذان الحديثان جمعا صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من الأحاديث. فحديث عائشة، قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يدل على أنه وضوء كامل، حتى إن بعض أهل العلم دعا تكلم على زيادة ثم غسل رجليه كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، ولكن قد يكون غسل رجليه في آخر الأمر تنظيفا لها من أتربة ونحو ذلك، لأن هذا الحديث فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة. وقول عائشة رضي الله عنها يدخل أصابعه في أصول الشعر، قال النووي إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه، إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه أي بالماء فيسهل مرور الماء عليه. وفي قول عائشة حتى إذا رأى أن قد استبرأ في بعض الألفاظ ظن، هي بمعنى رأى أنه ظن معنى أنه غلب على الظن، وهذا مما استدل به أهل العلم على العمل بغلبة الظن، والظن في العبادة معتبر، أنه معتبر الظن معتبر في العبادات. ومعنى قد استبرأ أي أوصل البلل إلى جميعه، أوصل البلل إلى جميع رأسه إلى جميع الشعر وإلى أصوله. حفن أي أخذ الماء بيديه جميعا. أعد لنا يا أنس، أخونا أنس الحضرمي أين هو؟ أعد لنا ما معنى استبرأ، ذكره يا رشاد. الله المستعان، في أي سورة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ الأحزاب، طيب أخبرهم. حفن أخذ الماء بيديه جميعا. وفي حديث ميمونة ضرب يده بالأرض أو الحائط، في بعض الروايات ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا. قال النووي يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان، أن يقوم مقام التراب، هذه المنظفات الموجودة التي يستعمل عند الناس اليوم من الصابون ونحوه، كانت أماكن مستحمات المراحيض فيما مضى ليست كالحال الآن، الآن فيها البلاط، أين يمسح به وماذا سيزيل به؟ فالمراد به أنه يزيل بما يكون سببا لإزالة ما في اليد من الأوساخ والمستقدرات. قال يستحب المستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان، أو يدلكها بالتراب، لا ليس معناه أنك تتكلف تذهب تأتي بتراب إلى الحمام الذي ما فيه أتربة، المراد أن تنظف يديك ولو بهذه الأشنان أو المنظفات المعروفة الآن. قال أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. وفي حديث ميمون أيضا أنه قالت فأتيته بخرقة، وفي رواية بمنديل، والخرقة والمنديل معروف ما يجفف الإنسان به جسمه بعد الاغتسال به من أنواع القماش والخرق والمناديل، والمنديل لا يكون فقط صغير الذي يتنظف فيه الأنف، المنديل قد يكون كبيرا كهذا الذي يستخدم لتجفيف الماء بعد الغسل من الجسد. وهذه المسألة حصل فيها شيء من النزاع، هل يباح أو يكره؟ قال النووي في دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به، وقد اختلف أصحابنا فيه بالنسبة للنفض على أوجه، الشر أن المستحب تركه ولا يقال أنه مكروه، الثاني أنه مكروه، الثالث أنه مباح، يستوي فعله وتركه، هو الأظهر المختار. يعني يدل على أن هذا من الأمور المباحة. إن جفف الماء جسده بالمنديل فلا بأس، وإن لم يفعل فلا بأس، نفض الماء من شعره بيده أو لم ينفض الأمر فيه سعة. وجاءت أحاديث ذلك في النهي عنه، ولكن كما قال النووي لم يثبت في النهي شيء أصلا، لم يثبت في النهي شيء أصلا، أي نفض الشعر. والحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. ما المراد بقوله نحو الحلاب؟ إناء. قال بعضهم من البخاري قال هو شيء من الطيب، قال وانتقده الخطابي وغير واحد وإسماعيلي كما ذكر الحافظ ابن رجب. فالحلاب هو إناء، قال الحافظ ابن رجب الحلاب إناء يحلب فيه ويقال المحلب أيضا. والمراد أنه كان يغتسل من مد نحو الإناء الذي يحلب فيه اللبن من المواشي، وهو معنى الحديث الآخر أنه نحو الصاع. وأنه يقول حلاب بكسر الحاء وتخفيف اللام وآخر باء موحدة، وهو إناء يحلب فيه، ويقال له المحلب أيضا بكسر الميم. قال الخطابي هو إناء يسع قدر حلبة ناقة. المسألة الأولى في هذه الأحاديث، غسل الجنابة له صفتان، غسل الجنابة له صفتان، الأولى صفة كمال، وهو ما اشتمل على الواجب والمستحب، الثانية صفة الثانية صفة إجزاء، صفة إجزاء، وهو ما اشتمل على الواجب فقط، وهو ما اشتمل على الواجب فقط. المسألة الثانية، المسألة الثانية بيان صفة الكمال من غسل الجنابة، بيان صفة الكمال من غسل الجنابة. وهذا يتلخص من الأحاديث التي تقدمت أن صفة الغسل صفة الكمال تكون كالتالي: أولا، وهذه الصفة مأخوذة من هذه الأحاديث ومن الأحاديث الأخرى كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو شامل لجميع أبواب العبادات وغير من الأحاديث المتعلقة بذلك. أولا، ينوي بقلبه رفع الحدث الأكبر. ما هو الدليل على اشتراط النية؟ إنما الأعمال بالنيات. أحسنت، إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه. فالنية شرط في صحة الغسل وفي صحة غيره من العبادات. الأمر الثاني، الأمر الثاني يعني في كيفية غسل الجنابة، يسمي الله، يسمي الله. ودليل هذا عموم الأدلة المذكورة في التسمية. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي شيء من الأشياء إلا وقد ذكر فيه في أموره التسمية. ومما استدل به الإمام البخاري في هذا حديث ابن عباس، قالوا الدليل فيه من حيث العموم. ثالثا، يغسل كفيه ثلاثا، هذا في حديث من؟ في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. في الرواية الأخرى هنا فيغسل يديه، في رواية أخرى قال فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. رابعا، يغسل فرجه، يغسل فرجه مع اقترانه بنية رفع الجنابة. نحن الآن قد ذكرنا أولا أنه ينوي بقلبه، وإنما هذا تنبيه لئلا يقع بعض الناس في تقصير في غسل الجنابة. قد نبه على هذا الإمام النووي رحمه الله أن بعضهم حينما يغسل فرجه ما ينوي غسل الجنابة إلا بعد ذلك، وإذا اغتسل يغسل جميع بدنه ويترك فرجه من الغسل مرة ثانية، ربما بعض الأماكن لا يصلها وما نوالها. الأول جعله غسل تنظيف، لكن حينما ينوي الإنسان من أول أمره غسل الجنابة من أول أمره فهنا يدخل فيه غسله لفرجه أنه داخل في غسل الجنابة، يغسل فرجه مع اقترانه بنية رفع الجنابة. حديث عائشة، حديث ميمونة ثم غسل فرجه، وهكذا في حديث عائشة فيغسل فرجه. قال النووي: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، لكن يتنبه لهذه المسألة من غير تجاوز. إيش معنى من غير تجاوز؟ لا يصل إلى حد الوسواس، لأن بعض الناس يأتي وسواس في الطهارة يقول لعل وعسى، وهكذا قد غسل جميع بدنه، حتى إنهم قالوا أن بعض السلف جاء رجل يقول له أنه اغتسل الجنابة في البحر أو في مكان بركة، فقال هل يجزئني؟ يعني معناه قال أنت ذهب عقلك أو كذا، معناه أنه رفع عنك القلم، أنت ما يلزمك كيف تغتسل في الماء في البحر وتقول يجزئني؟ إيش بعد هذا؟ قد عمم جميع بدنه. لكن هذا يتنبه له، لماذا؟ لأن البعض ربما يكون في أول أمره ينوي أن هذا مجرد غسل للتنظيف وما ينوي غسل الجنب إلا بعد ذلك، أما إذا نوى قبل ذلك فالأمر كما سمعت. وينبغي، قال، لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة. أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك، وإن ذكر واحتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه. إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك، يصح غسله، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه. خامسا، ثم يطهر يده بالتراب، يطهر يده أي بعد غسل فرجه، طهر يده معناها ينظف يده بالتراب وما يقوم مقامه كالصابون ونحوه، طهر يده بالتراب وما يقوم مقامه كالصابون ونحوه. أين الشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح يده بالتراب بعد أن غسل فرجه؟ قال النووي: يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب. إيش معنى بتراب؟ يعني يخلط مع الماء تراب، أما التراب وحده ما يغسل يده، المراد به مع التراب، أو أشنان، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. قد سمعت أنه يقوم مقام ذلك الصابون. سادسا، وبقي له كثير فقرات لكن نأخذ هذه سادسا نقف عندها ثم دروس الآتي إن شاء الله نكمل. سادسا، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل. أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل. ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في استحبابه، ولم يجبه إلا داود وأبو ثور كما ذكر النووي. ولكن هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتم لهم الاستدلال به إلا إذا قيل إن هذا مبين للغسل. ونقل الإجماع ابن جرير على أنه لا يجب. مما استدلوا به على عدم الوجوب أن الله أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا، أن الله أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا، وإن كنتم جنبا فطهروا، والمراد به ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. الجنب يغتسل، مطلوب منه أن يغتسل، ولم يذكر الوضوء للجنب في الآية. وأيضا الدليل الثاني مما استدلوا بأنه لا يجب الوضوء للغسل وإنما يستحب حديث أم سلمة، وهذا سيأتي بعد. حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لما سألته عن غسل الجنابة قال: إنما يكفيك، وعن يعني عن الشعر وظفر الشعر، هل يلزم أن تنقض شعرها في حال غسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. الدليل الثالث، دليل الثالث على ماذا؟ على عدم وجوب الغسل يعني الوضوء قبل الغسل. حديث عمران بن حصين في قصة المزادتين، حديث عمران بن حصين في قصة المزادتين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي أصابته الجنابة قال: ولا ماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك، ما قال لو توضأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي تأخر عن الصلاة واعتذر أنه جنب أعطاه ماء وقال: اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك. والدليل الرابع حديث جبير بن مطعم، حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أنا فآخذ ملء كفي 3، أما أنا فآخذ ملء كفي 3 فأصب على رأسي، أما أنا فآخذ ملء كفي 3 فأصب على رأسي، ثم أفيضه بعد على سائر جسدي، ثم أفيضه بعد على سائر جسدي. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البخاري ومسلم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي دون قوله ثم أفيضه بعد على سائر جسدي. هذه الأدلة ذكرها أهل العلم أنها صارفة للوجوب المستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبين لآية الغسل إلى الاستحباب، لأنهم قالوا، أهل العلم يقولون فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب إلا إذا كان فعله يبين واجبا كالغسل كالوضوء، ففعله هنا يكون واجبا. فاستدلوا بهذه الأدلة أنها تصرف الوجوب في الغسل إلى الاستحباب، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير أن يتوضأ فغسله صحيح، لكن مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق. قال ابن بطال رحمه الله: وأجمع العلماء وأجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة. وأجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة. نقله الحافظ في الفتح. وبقي له تتمة لهذه الفقرة، لا يتسع المجال قراءته إن شاء الله تعالى في الدرس الذي يليه. هناك فائدة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ، قال طالب العلم إذا كان يعني يقول من الخلل ومن الخطأ أن تعتمد على التسجيل في أثناء الدروس دون أن تكتب الفائدة. قال بعضهم نعم، يقول أنا يفوتني شيء كثير. قال لكن أنت الآن يفوتك اليوم شيء، وغدا يتحسن أمرك إلى أن تدرك ما هو أكثر من ذلك، وهكذا حتى تعتاد السرعة في كتابة الفوائد، فلا يفوتك إلا النزر اليسير. لكن الذي يريد أن يكون على الكلمة كلمة وهكذا ما وما يعتاد يترك بعد ذلك، ما يستطيع أن يكتب، يقول أنا ما أستطيع أتابع الفوائد. لكن الذي يعتاد كل يوم وهكذا، وأحيانا قد يكون الطالب عنده خلل في تعلم القراءة والكتابة في قواعدها الأساسية، يكون الضعف عنده مستمر لا يعتاد، تعود الكتابة. بعضهم كتب المصحف بكامله أكثر من مرة، بعضهم يكتب كتب من كتب الحديث. عود نفسك الكتابة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.